أما بعد أيها الإخوة، فقد وصلنا بفضل من الله جل وعلا في حكم ابن عطية إلى قوله رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وجعلها حجة لنا لا علينا. يقول: إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها. طبعا الحديث عن الدنيا، حيث قال في الحكمة التي سبقت والتي سبقتها كذلك: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. إن أردت أن لا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم. إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات. إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن. هذه الحكم شرحناها في دروس ماضية، ووصلنا إلى قوله في هذه الحكمة: إنما جعلها، أي جعل الله عز وجل هذه الدنيا محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها. لأن هذه الحياة الدنيا وصفها ربنا عز وجل بقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زين الله عز وجل لك هذه الدنيا ابتلاء واختبارا، لأنها لو كشفت لك حقيقتها لأعرضت عنها إعراض الإنسان عن جيفة حمار. لو انكشفت لنا حقيقة الدنيا وطبيعتها لأعرض عنها الإنسان إعراض الإنسان عن جيفة حمار. ولكن شاء ربنا جل وعلا أن يزين لك هذه الحياة الدنيا في نظرك من أجل أن تتعامل معها ابتلاء واختبارا وتكليفا. فجعل الله عز وجل هذه الدنيا محطة للابتلاء، محطة للاختبار، وقال لك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زينها الله عز وجل لك. ولكن العلماء الربانيون أيها الإخوة، استنادا إلى قوله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، مثل هذه الحياة الدنيا كمثل غيث نزل الغيث فإذا بالأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، بعد ذلك جعلها الله عز وجل حطاما تذروه الرياح. شو قصة الحياة الدنيا؟ رغبتك البدايات زهدتك النهايات. فالعلماء الربانيون من خلال الآيات الكريمة ومن خلال قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، صاغ لك العلماء كلمات قريبة عهد إن صح التعبير، كأنها إلهام من الله عز وجل. أشرق هذا الإلهام على قلوب العارفين فصاغوا لك حكما. من جملة هذه الحكم التي أنطق الله عز وجل بها ابن عطاء الله رحمه الله قال إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها. لأننا أيها الإخوة إذا لم نزهد فيها وقعنا في الضرر، والضرر لمن؟ الضرر على أنفسنا. إذا لم يزهد الإنسان في الدنيا أضر نفسه أيها الإخوة، إذا لم يزهد في الدنيا أضر بآخرته والعياذ بالله تبارك وتعالى، إذا لم يزهد في الدنيا أضر نفسه وتألم، وخاصة إذا ما بلغت الروح الحلقوم، حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. التف الأمر العظيم على الأمر العظيم، أنت معرض عن الدنيا بما فيها ومقبل على الآخرة بما فيها، فإذا لم تكن متيقظا لهذه الحياة الدنيا وتتعامل معها على حذر، زينت لك، لم تزهد فيها، تعلقت بها، عند الفراق راح تكون أنت وأنت المتعلق فيها لا قدر الله، عند فراقك لها، طبعا فراقنا للدنيا مو باختيارنا، بالاختيار مو هيك، يعني بشرفنا بنطلع من الدنيا، والله رغما عن أنوفنا، أنت عندما ستفارق هذه الحياة الدنيا وأنت متعلق فيها شو راح تكون عليك المشكلة؟ مشكلة كبيرة جدا، صعوبات، لأنك تفارق ما تعلق قلبك به. ولا قدر الله إذا كنت زاهدا في الآخرة، زهدان في الآخرة، ما نك سألان عن الآخرة، ومتعلق أنت في هذه الحياة الدنيا، عند تجي سكرات الموت رح يموت الإنسان الموتات أيها الإخوة. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جل لنا هذه القضية بحديث شريف واضح، فقال صلى الله عليه وسلم الكيس، شو معنى الكيس؟ سمعوني، العاقل، الفطن، الذكي اللي بيفهم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز بده قبل الدنيا، قبل الموت أم بعد الموت أيها الإخوة؟ بده قبل الموت، أعطيني يا أخي، أعطيني مال، أعطيني جاه، أعطيني صحة، أعطيني عافية، وخليني أتمتع في هذه النعم ما دمت حيا، وبعدين بعد الممات أدبر الله يا شيخ. هذا الإنسان أيها الإخوة إذا تعلق بالدنيا تعلق متعامل بها، التعامل مع الدنيا مطلوب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع الدنيا أيها الإخوة، تعامل مع الدنيا، أكل وشرب وتاجر صلى الله عليه وسلم، وتزوج وعمل، ولكن ما تعلق قلبه فيها صلى الله عليه وسلم، حاشاه من ذلك، لأنه يعلم أنه لو تعلق قلبه بها وحاشاه من ذلك لتعذب عند فراقها. والفراق لها أكيد إلا مؤكد؟ والله الناس بيختلفوا، بعض الناس بيختلفوا في قضية وجود الله، واحد بيقول لك الله موجود، واحد بيقول لك الله مو موجود، ولكن مسألة فراق الدنيا في اثنين بيختلفوا فيها، عند عقل والله لا مؤمن ولا كافر ولا ملحد ولا علماني ولا أي إنسان بيختلف مع إنسان آخر أنه سيفارق هذه الحياة الدنيا. طيب أنا أعلق قلبي بدنيا ستفارقني أو أفارقها. إما تفارقك الصحة والعافية لا قدر الله، يفارقك المال، يفارقك الجاه، وإما أن تبقى الصحة والعافية والمال والجاه والدنيا وأنت تفارقها وأنت تفارقهم. إذن سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يعلق قلبه بالدنيا الفاني مشان إيش؟ لذلك من مصلحتك أن تكون زاهدا في الدنيا، والزهد فيها لا يعني الترك. الزهد في الدنيا لا يعني الترك. الزهد، احفظوا هذه الكلمة أيها الإخوة، الزهد لمن وجد وليس لمن فقد. أنت الآن من حيث الحكم البشري، الحكم الحياة الدنيا، أنت هاي النظارات مانك مالكة، هذه النظارات ملك إلي، بقول لك زهد فيها النظارات، أنا بتقلي مبخششي عليك النظارات كلها. ليه؟ لأنك لست مالكا لها، ولكن بقول لك زهد في الساعة اللي في إيدك، زهد في القميص، في المنديل، زهد بالمال اللي في إيدك. شو بقول لك وين أزهد فيه؟ الزهد لمن وجد وليس الزهد لمن فقد. واحد ما عنده موتور إلا زاد في الموتورات، ما عنده سيارة زاد بالسيارة، ما عنده دار زاد بالدار. شو لك يا أخي، هو ما عنده، شلون بده يزاد فيها؟ الزهد لمن وجد وليس الزهد لمن فقد. أنت ملوك الدنيا، وخلي يكون عندك مال وعندك جاه، وشو عندك تقلبات في هذه الحياة الدنيا متغيرات، خليها تكون عندك، خلي يكون عندك دار ملك ومحل وأرض وسيارة وطيارة وشو بدك، ولكن لا تتعلق بها، لأنك إن تعلقت بها ضريت حالك، أذيت حالك. لأنك لو تعلقت بها، والفراق لا بد منه، راح تموت الموتات وتدعو على نفسك بالويل والهلاك. ليه؟ لأن قلبك متعلق. لذلك عندما مر بعض الصالحين على مقبرة فوجد رجلا جالسا على قبر يبكي، قال هون عليك يا أخي. قال إليك عني يا أخي؟ قال له لما؟ قال لقد مات حبيب لي. قال يا مسكين لقد ظلمت نفسك، لو أنك أحببت حبيبا لا يموت لما تعذبت لفراقه. فنحن أيها الإخوة، إذا لم تتعلق قلوبنا بالدنيا، إن أقبلت عليك خذها ولا تعبأ بها، لا تتعلق فيها، وإن أدبرت دعها ونم مسرورا. قال إن أدبرت أنام مسرور؟ شو رأيك إذا راح المال بتنام مسرور؟ قال والله بنام مهموم. لك يا أخي، إن تحولت عنك النعمة، وأسأل الله أن لا يبتلينا أيها الإخوة، إن تحولت عنك النعمة أراحك الله من السؤال عنها يوم القيامة، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. ونحن بدنا نعم كثيرة كثيرة جدا. طيب جاءتك نعم كثيرة، كلما عظمت النعمة كلما عظم السؤال عنها. لذلك قال وإن أدبرت، أدبرت عنك الدنيا دعها ونم مسرورا. اجي تسريحك من عمل، يا ربي لك الحمد. ايه شو انا اسرح من وظيفتي من عملي يا ربي لك الحمد؟ شو قال هذا؟ يعني بده واحد يكون عاقل يحكي هالكلام هذا. طبعا بده انسان عاقل ويحكي، لان ربنا جل وعلا عندما يقول ببيان واضح، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. طيب وين الشر؟ ما في شر. إن آتاك الله الملك فهو خير في حقك إن استخدمته في طاعة الله. طيب ما عم تستخدمه في طاعة الله؟ رجل آتاه الله الملك، كان يصلي بطل يصلي، رجل آتاه الله الملك
كان يقرأ القرآن بطل يقرأ القرآن. رجل آتاه الله الملك كان ما يختلط بالنساء وما يصافح النساء صار يختلط بالنساء ويصافح النساء. رجل آتاه الله الملك كان يحتكم لشرع الله فاحتكم لغير شرع الله عز وجل. طيب، وتنزع الملك ممن تشاء. إذا نزع الله الملك من هذا العبد، هل هذا النزع في حقه شر أم خير أيها الإخوة؟ شو الجواب؟ خير في حقه، لأنه ما أتقن التعامل مع النعمة. إذا ربنا عز وجل عندما يؤتي ويمنع ويخفض ويرفع في حق الإنسان المؤمن لمصلحته، لمصلحته هذا الإنسان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما جعلنا في هذه الحياة الدنيا اختبارا وابتلاء. لماذا ربنا سبحانه وتعالى أيها الإخوة يعني ما جعل هذا العبد يتقلب في النعم بدون منغصات ويريح لها العبد؟ لأنه النعم أيها الإخوة نعم الدنيا. صليت على سيدنا رسول الله، اصحالي شوي احفظ هالكلمتين، نعم الدنيا بكل صورها، احفظ شو بدي اقول لك، ممزوجة بالمنغصات. كل النعم ممزوجة بالمنغصات. كلامي صح ولا خطأ؟ نعم، مثل السفر جال كل عضة بغصة. صح الكلام إلا خطأ أيها الإخوة؟ كل النعم ممزوجة بالمنغصات. قال لا، هالكلام مو صحيح. الآن أنا بنعمة الصحة، بنعمة المال، بنعمة الزوجة، بنعمة الولد، بنعمة الجاه، شو هالكلام هذا؟ بتقلي ممزوجي بالمنغصات ومثل السفرجة الكل يعني عضة بغصة ما بعرف إيش؟ هالكلام مو صحيح. أنا الآن أتقلب في نعمة وما في منغصات، أكيد؟ قال أكيد. طيب دقق معي يا أخي، بس فكر في عقلك دقيقة. هذه النعم التي أنت تتقلب فيها ألا تخاف من زوالها؟ شو الجواب؟ قال بخاف من زوالها. إذن أنت في غصة، أنت الآن عم تتقلب في النعم، المال يا رب بس ما يروح، الزوجة الصالحة يا رب بس ما تنقلب علي، الولد يا رب بس يكون الولد بار ما يكون عاق، الجاه يا رب ما يروح من ايدي، الكرسي يا رب ما تفلت من ايدي، المكان اللي انا تبوأته لا يروح حدا يحفر من تحتي ويشيلني يعني وينسفني نسفي يعني يكون ما له قرار. اذا انت عندما تتقلب في النعمة اما ان ترى فيها المنغصات، قال ما عم بشوف فيها منغصات، تخاف من زوالها، فهذا هو عين المنغص لك في النعمة. وهي الحقيقة مو بس فراق النعم أيها الإخوة، النعم ممزوجة بالمنغصات. اليوم بدك تسوي عقد زواج لنفسك أو لأبنك، فلان دعينا، فلان ما دعينا، نسينا، زعل، حسبنا الله ونعم الوكيل، شو من الرضي لها الإنسان؟ فلان دعينا جاء متأخرا، ما لقاه يعني صدر المجلس يبرك فيه، والله هذا بده يزعل. فلان دعينا اتأخر نصف ساعة، سوينا العقد، سويت العقد ما انتظرتوني، دار ظهره مشاء، صار منغصات. بدك تتزوج، انت رجل ملتزم، اجت قالت لك حماتك ابدا بدك تدخل على حفل النساء، او اجت امك قالت لك بدك تدخل على حفل النساء، بيصير ما بيصير، اختلفنا، ممزوجي بالمنغصات. لذلك من حكمة الله عز وجل أيها الإخوة أن الله عز وجل جعل المنغصات في النعم. بيقول واحد طيب ليش ما يريحنا ربي سبحانه وتعالى؟ لأننا نظن أن هذا الأمر ما فيه راحة، مع أن هذا الأمر هو عين الراحة، ولكن الإنسان لا يعلم أيها الإخوة. لأننا لا نستقبل قضاء الله عز وجل وقدره من خلال قوله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظروا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو بيقول: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. أنا بقول ممات أبوي شر، ممات أمي شر، ممات زوجتي شر، ممات ولدي شر. لك شو أبوك وشو أمك وشو زوجتك وشو ولدك وشو الدنيا كلها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، لأن كل قضاء الله عز وجل وكل قدره من أجل مصلحتك يا إنسان. ولكن هذا الإنسان بيجهل، بيجي بيقول لك يا أخي لو ربي عز وجل تركنا في هذه الحياة بدون منغصات خلينا هيك مبسوطين نحن. هل تعلموا أيها الإخوة، لو أن العبد بدأ يتقلب في نعمة الله بدون منغصات ومبسوط ومرتاح، أسألكم أيها الإخوة، لو جاءته سكرات الموت بيحب سكرات الموت في هذه الحالة؟ ما بيحبها وبيكره سكرات الموت. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولكن أنت عندما تكون حياتك ممزوج بالمنغصات وتقرأ قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إذا سمعت هذه الآية تخر ساجدا لله، يا ربي لك الحمد. ليه الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات تخر ساجدا لله؟ نعم. لماذا؟ لأن منع الله هو عين عطاء الله، منع الله عين عطاء الله. لماذا أيها الإخوة؟ قال لأنني عندما أعرف نفسي بأني مبتلى في هذه الحياة الدنيا وبأن النعمة ممزوجة بالمنغصات، إذا جاءتني سكرات الموت شو بقول؟ أجي الفرج، وجاء الفرج من الله عز وجل، فيا مرحبا بلقاء الله. لماذا؟ لأن الله بين لنا طبيعة الدنيا وطبيعة الآخرة. شو بين لك طبيعة الحياة الدنيا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقال لك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هاي طبيعة الدنيا؟ نعم. طيب شو طبيعة الآخرة؟ طبيعة الآخرة: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإذا دخل الجنة تتلقاه الملائكة بأي شيء؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها. إلى أجل معين فادخلوها خالدين وهم في الدنيا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهناك خالدين في الحياة الدنيا ليس لك فيها ما تلذ العين وتشتهيه الأنفس، نعمة الدنيا كد اليمين وعرق الجبين وفيها المنغصات. وأما الآخرة شو لك فيها؟ ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: فيها لك يا عبد الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كانت الدنيا ما فيها منغصات وجاءتك سكرات الموت، أنت راح يعني تختنق الخنقات، لأنه شفت نعم ما عمال بتحول ولا عمال بتزول وانت مسرور في الحياة الدنيا. لذلك نحن منشوف واحد شاب في ريعان الشباب بصحته بعافيته بماله ومتزوج ومات. لا 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 لا، مات هالإنسان مسكين ما شاف شيء من النعم. طيب ربي عز وجل رحمة بهذا العبد قال له عبدي ما بدي أخليك تتوغل في الدنيا، لأنك كلما توغلت فيها زهدت فيها أم تعلقت فيها؟ تعلقت فيها. ضربت لكم مثل، إنسان ببرك على كرسي مدير دائرة، يوم يومين شهر اجت قرار بتسريحه بلاقيها صعبي، بس ولكن صعب كثير ميكن لك لك روح الحمد لله ما ضقناها على السواء. اما انسان جلس على كرسي مدير دائرة او شخصي كبير سنوات عديدة، ايه في ترشيحات جديدة في تغييرات جديدة، لا يا رب يا رب نذرا علي صيام شهر ومئة ألف ليرة سورية للفقراء والمساكين إذا بتم. والله قال له 60 نذر و60 توسل القرار طالع بعزلك. ريقه نشف هالإنسان وتغيرت أحواله. شو القصة؟ توغل فيها تعلق قلبه فيها، فعندما تنزع كأن روحه خرجت من جسده. أيها الإخوة، من رحمة الله فينا أن الله جل وعلا جعل هذه الحياة كما يقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري، إنما جعلها محلا للأغيار. والأغيار يعني بيتغير وبتبدل، عم يتغير وبتبدل. انظر في هذه الحياة الدنيا، فرح بدوم؟ شو الجواب؟ ما بدوم. حزن بدوم؟ ما بدوم. شباب بدوم؟ ما بدوم. هرم بدوم؟ ما بدوم. لا الشباب رح يدوم، ولا سن الشيخوخة رح يدوم، لا صحتك رح تدوم، ولا عافيتك رح تدوم، ولا مرضك رح يدوم، ولا حزنك رح يدوم، ولا فرحك رح يدوم، ولا أبوك رح يدوم، ولا أمك رح تدوم، ولا زوجتك ولا ولدك، ما في شيء، كله تغير وتبدل. بيقول لك جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار. مبسوط الآن، الآن جدا مبسوط. أنا يا ربي لك الحمد، أنا الآن في نعمي، أنا في بيت من بيوتك، أنا أجلس في طلب العلم، أنا أرتاد رياض الجنة، الآن أنا سعيد، أنا مسرور. تطلع لا قدر الله فإذا بكدر يفاجئك. كدر، انزعجت، بلغك نبأ أحزن قلبك، أدمع عينك، لا لا لا، كأن هذا الإنسان بإلا خلاص أنا لا قدر الله اسودت الدنيا في وجهي. هالحزن هذا، أنا بتذكر حالي، مات والدي رحمة الله عليه، حسب هيك على العقل القاصر خلاص أنا بالنسبة إلي أكيد البسمة على شفتي ما رح أحد يشوفها. أبي وين أنا بسمة ما رح أشوفها؟ والله البسمة موجودة والضحك موجود بملء أفواهنا، وعم ناكل ومنشرب ونسينا رحمة الله علينا وعليه وعلى أموات المسلمين. إنسان عمال بتجي أكدار، جعلها الله عز وجل معدنا للأكدار. ليه يا رب؟ تزهيدا لك فيها حتى تزهد فيها، لانه كلنا متعلقين فيها. متعلقين الا لا؟ يا قال ايش متعلقين، ما في عندنا شيء. يذكر ايها الاخوة ان سيدنا عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه كان عنده مريد تلميذ من تلاميذه يعيش في قرية، وهالتلميذ هذا كمان في حواليه كم واحد من اخوانه كمان. هالرجل هذا العايش في القرية رجل فقير معدم، ما يملك غير سداشة الصلاة وابريق الوضوء والقبقاب، ورجل زاهد طبعا. يعني هذا الاخ الموجود معه في الضيعة شايف شيخه يعني شيء تجرى كثير جدا جدا، زهدان في الدنيا. هالرجل هذا بده يسافر الى بغداد، قال له بتعدي لعن شيخنا سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبتقول له بيسلم عليك فلان واطلب لنا الدعاء منه. الله عز وجل شو بيقول؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، واحد غني واحد فقير، ومو الغني دليل كرامته عند الله ولا الفقير دليل إهانته عند الله، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، إلى آخر الآية الكريمة. سيدنا عبد القادر الجيلاني رجل أنعم الله عز وجل عليه، ولكن كان ما كان قلبه متعلق في الدنيا، مال كثير بس قلبه مو متعلق فيها، قلبه متعلق بالله. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كان قلبه متعلق فيها؟ حاشا لله. سيدنا عبد القادر الجيلاني الله عز وجل آتاه مال، وصل هذا الشيخ التلميذ هذا طلع سيدنا عبد القادر الجيلاني يتقلب بنعمة الله، قال يا حبيبي هذا شيخ وشيخي في الضيعة شيخ، شيخي هو الشيخ، شيخي الرجل الزاهد، أما هذا الرجل وين الزهد موجود عنده؟ يعني قال لك إيش بدي من الصرعة هاي، خلاص أنا بسلم لأصحاب الشأن وما لي دخل في الموضوع. أجل عند شيخنا سيدنا عبد القادر، قال له يا سيدي بيسلم عليك أستاذنا ويطلب منك الدعاء له. قال له الله يحفظه وبلغه سلامي، والله يطالع من قلبه حب الدنيا. نعم سيدي، قال له الله يطالع من قلبه حب الدنيا. ايش يطالع من قلبه حب الدنيا وانت يا سيدنا عبد القادر هالدنيا هاي كلها؟ قال له خلاص ماشي الحال. رجع لعن شيخه واستاذه، قال له سلمت لنا على سيدنا عبد القادر؟ قال له نعم. قال له دعالي؟ قال له ايه والله، دعا الله لك ان يخرج الله من قلبك حب الدنيا. قال اسأل الله ان يستجيب لدعائه، لان قلبي والله متعلق بهذه السجادة وهذا الإبريق وهالخضقاب. اتصور واحد مالك حطام من الدنيا، يعني تافه تافه جدا ولكن قلبه متعلق فيها، واحد مالك الكثير الكثير وقلبه مو متعلق فيها، أيهما صاحب الضرر أيها الإخوة؟ واحد في جيبه مثل ما كان يقول لي عمي أبو دياب رحمة الله عليه، أبو دياب العباس، يقول له واحد في جيبه 100 قل عم أرقوه في جيبه وما دخلوا إلى حلقه بضروشي؟ قلنا لا. قال ولو واحد بلع قل واحد بختنق فيه ولا لا؟ قال بختنق فيه. واحد مالك 1000 قل ويعني عم أرقوه يعني ما أمر أقل من طبيعي، واحد بلع قل واحد مات فيه، هذا ملك قل واحد مات به، وهذاك مالك 1000 قل ما يعني ما صابه شيء. أيها الإخوة، ابن عطاء الله يقول إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها، منشان تزهد فيها. إن زهدت في هذه الدنيا بسبب المنغصات، إن أقبلت عليك الدنيا ما في أي مشكلة، خذها ولا تعبأ بها، وإن أدبرت دعها ونم مسرورا. لماذا؟ لأنك زهدت فيها. فإذا ما جاءتك سكرات الموت قلت يا مرحبا بلقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. طيب يجي واحد بيسأل، بقول صحيح الكلام هذا أنه كله ممزوج بالمكدرات والمنغصات، والغصص موجود في حلوق الناس إلا من رحم ربي، طيب مع ذلك جل الناس متعلق فيها إلا زاهد فيها؟ متعلق فيها. هلا أنا الآن عمال بحكي لك الحكي هذا كله وأرجو الله ألا أكون كذلك، بس بشوفني متعلق في الدنيا. طيب يا عمي الكلام صحيح، بس ليش نحن متعلقين فيها؟ هنا في خطر أيها الإخوة. شو الخطر هذا؟ أين يكمن هذا الخطر؟ بالاتفاق أيها الإخوة بأن الدنيا ممزوجة بالمنغصات، الكلام واضح أظن، شرحنا شرح وافي. طيب إذا كانت ممزوجة بالمنغصات طيب لماذا جل الناس متعلق فيها مع وجود الغصص؟ بدي اسوي مثل هدول يسووا قصص حكاية الف ليلي وليلي. الموضوع هذا راح نجاوب عنه في الدرس القادم، شو رأيكم؟ موافقين؟ إن أحيانا الله عز وجل. فموعدنا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت،